بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الأول بعد انقضاء شهر الصيام. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا فيه من المقبولين. وقد توقف بنا الكلام عند قول ربنا الرحمن: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. عرفنا بأن هذه الآيات الكريمات ابتداء من قول ربنا جل جلاله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إنما جاءت لتنظيم العلاقة فيما بين الخالق والمخلوق وفيما بين المخلوقين. فالله جل جلاله قد أوصانا بجملة من الوصايا العظيمة في هذه الآيات الكريمات، فكانت الوصية الأولى بعبادته جل جلاله، وهي الغاية التي من أجلها خلقنا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نعبده ولا نعبد معه سواه، لأنه جل جلاله الذي خلق وهو المستحق للعبادة وحده. ثم الوصية الثانية: الله جل جلاله أمرنا بالإحسان إلى الوالدين، وذلك بطاعة أمرهما واجتناب نهيهما والصبر عليهما والقيام على أمرهما وسوق الخير لهما والإكثار من الدعاء، خاصة في حال الكبر الذي يتغير معه المزاج ويختلف الحال. مطلوب منا أن نصبر على الوالدين وأن نعمل على الإحسان إليهما كما أحسنا إلينا. ومن صور هذا الإحسان الدعاء: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وبيّن ربنا جل جلاله أنه سبحانه أعلم بمن يفعل ذلك ابتغاء رضوان الله، ومن يفعل ذلك رياء أو من أجل طلب منفعة عند الوالدين كأن يخصاه بشيء زائد في الميراث وما إلى ذلك. فقال سبحانه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. يغفر لكم ما يكون من يسير التقصير وقليل التفريط وما إلى ذلك. ثم بعدما أوصانا بالوالدين جاءت الوصية الثالثة بالأقارب: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. مطلوب منك أيها المسلم أن تحسن إلى الأقارب وإلى الأيتام والمساكين، وفي ذلك كله تكون متقيدا بألا تبذر، مثل ما قال لنا ربنا جل جلاله في الزكاة: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ها هنا أيضا قال: ولا تبذر تبذيرا، ثم علل ذلك النهي بقوله: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، أي مشابهين للشياطين حين أطاعوهم في التبذير، وكان الشيطان لربه كفورا. ثم جاءت الوصية الرابعة بأننا إذا لم نجد ما ننفقه على هؤلاء الأقارب والأيتام والمساكين فواجب علينا أن نردهم بالقول الجميل: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا: يا أيها الإنسان، إذا لم يكن منك نفقة على هؤلاء الأقارب والأيتام والمساكين فليكن منك القول الجميل، فليكن منك الرد اليسير، فقل لهم قولا ميسورا. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم بأخلاقكم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل رده ببذل يسير أو قول جميل، إما أن يعطيه ما سأل، وإما أن يقول له يأتي الله بالخير ونحو ذلك من الكلام الطيب الذي تطمئن به القلوب وترضى به النفوس. ثم جاءت الوصية الخامسة بالاقتصاد في الأمور، بأن يكون الإنسان ما بين الطرفين المذمومين، ما بين الإسراف والتقتير. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يا أيها المسلم، لا تكن مبذرا ولا تكن مقترا، لا تكن مسرفا ولا تكن ممسكا. ثم بين ربنا جل جلاله أنه قسم الأرزاق على ما جرت به حكمته: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ثم جاءت الوصية السابعة: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، والإملاق هو الفقر. ولا تقتلوا أولادكم لأنكم تتوقعون فقرا وتخشونه، نحن نرزقهم وإياكم. يعني هذا المولود يأتي ومعه رزقه، والله جل جلاله هو الرزاق ذو القوة المتين، ما كلفكم أن ترزقوهم وإنما كلفكم الأخذ بالأسباب. نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ثم الوصية الثامنة: ولا تقربوا الزنا. الله جل جلاله قال: ولا تقربوا، سد الذرائع الموصلة إلى الزنا، ما قال ولا تزنوا، وإنما قال ولا تقربوا الزنا، مثل ما قال في سورة الأنعام في الوصايا العشر: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقربوا الزنا، ولذلك غضوا أبصاركم، كفوا أيديكم، لا تختلوا بامرأة لا تحل لكم. وكذلك أمر النساء بأن يسترن زينتهن، وألا يضربن بأرجلهن، وألا يخضعن بالقول، وأمرهن كذلك بأن يغضضن من أبصارهن. ولا تقربوا الزنا، وعلل النهي بقوله: إنه كان فاحشة، والفاحشة هي الأمر المستقبح عقلا وشرعا، الأمر الذي بلغ النهاية في القبح: أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. العرب تسمي البخيل الذي تناهى بخله فاحشا، ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد. فالله جل جلاله قال لنا معللا هذا النهي: إنه الزنا كان فاحشة وساء سبيلا، عاقبته سوء في الدنيا والآخرة. الزنا لا يأتي بخير أبدا، وإنما هو شر في الدنيا والآخرة. ثم جاءت الوصية التاسعة: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. قد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن النفس الإنسانية معصومة، لا يجوز الاعتداء عليها ولا إزهاق روحها إلا في جرائم ثلاثة: زنا بعد إحصان، أو كفر بعد إيمان، والنفس بالنفس. هذه هي الجرائم التي يستباح بها الدم. وألحق أهل العلم بذلك ما كان مشابها لها مما ثبتت به النصوص من قتل المحارب: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. وكذلك: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وكذلك: قتل الساحر، ومن وقع على ذات محرم، ومن وقع على بهيمة، وكذلك تارك الصلاة المصر على تركها عند جمع من أهل العلم، ومثله أيضا من أراد أن يشق عصا الطاعة ويفرق الجماعة ويزرع الفتنة بين المسلمين، وكذلك الساعي بالفساد في الأرض ونحو ذلك من جرائم مضى حصرها. قال الله عز وجل في الوصية العاشرة، وهي موضوع درسنا في هذا اليوم: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ما أجمل هذا الكلام وما أحسن هذا النظام. الله جل جلاله بعدما نهانا عن الزنا الذي فيه هتك للأعراض وضياع للأنساب وإشاعة للفوضى وخلخلة للأمن الاجتماعي، نهانا عن قتل النفس التي فيها إهدار للدماء وضياع للأرواح وفيه أيضا خلخلة لأمن المجتمع. بعدما نهانا عن الاعتداء على الأعراض، نهانا عن الاعتداء على الأنفس، وها هنا ينهانا عن الاعتداء على الأموال. قد أجمع أهل العلم على أن مدار الشرائع على حفظ تلك الكليات الخمس أو الست، بعضهم يجعلها خمسا وبعضهم يوصلها إلى ست، وهي الدين والنفس والنسب والعرض والعقل والمال، وبعضهم يجعل حفظ النسب وحفظ العرض شيئا واحدا. الله جل جلاله ينهانا هاهنا عن الاعتداء على المال، مثل ما قال جل من قائل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ومثل ما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ها هنا يقول لنا جل جلاله: ولا تقربوا مال اليتيم. لماذا كان الخطاب بصيغة الجمع ولا تقربوا؟ لأنه كان من عادات الجاهلية الذميمة التي ربما بقي منها شيء في النفوس، أن العرب كانوا يستسهلون أكل مال اليتيم، وكانوا يحرمونه من هذا المال، مثل ما كانوا يحرمون النساء، كانوا يقولون: لا نورث إلا من يحمي الذمار ويدفع عن الحريم ويحمل السلاح ويطعن بالسنان، أما المرأة والصغير فإنهما ليسا من أهل هذا الشان. ولذلك الله جل جلاله قرن دائما بين النساء وبين اليتامى. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن أجورهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط. ولذلك سورة النساء سماها بعض المفسرين سورة الضعيفين، الضعيفين أي النساء واليتامى. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحرج حق الضعيفين، النساء واليتامى، أحرج بمعنى أضيق وأشدد في حق هذين، فلا تظلمن من لا يجد عليك نصيرا إلا الله. فالمرأة ضعيفة وكذلك اليتيم ضعيف. فالله جل جلاله بعدما نهانا عن الزنا ونهانا عن قتل النفس، ينهانا هاهنا عن الاعتداء على مال اليتيم. فيقول جل من قائل: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. معاني المفردات في هذه الآية الكريمة. الله جل جلاله يقول: ولا تقربوا، لا هي الناهية الآمرة بالكف عن الفعل وإفادة تحريمه نهي جازم، كما مر معنا الكلام أن التحريم يستفاد من القرآن إذا صدر الفعل بلا التي تفيد النهي الجازم، مثل ما سبق معنا في قول ربنا ولا تقل لهما أف، ولا تبذر تبذيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، كل هذا نهي جازم. ولا تقربوا، هنا يقال فيها مثل ما قيل في قول ربنا ولا تقربوا الزنا، وفي سورة الأنعام ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فالنهي عن القرب أشد من النهي عن الفعل، لأن فيه سدا للذريعة. وفي هذا جواب على بعض الجهال ممن قال بأنني لا أجد في القرآن آية تدل على أن الخمر حرام، نقول لا، بل الله جل جلاله لما قال فاجتنبوه، ولما قال اجتنبوا كثيرا من الظن، ولما قال نبيه عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، هذا كله المجانبة، الاجتناب من المجارب أن تكون في جانب وتلك المنهيات في جانب آخر. الله جل جلاله قال ولا تقربوا مال اليتيم، بمعنى أن تحتاطوا غاية الاحتياط وأن تحترسوا غاية الاحتراس وأن تحذروا تمام الحذر عند التعامل مع مال هذا اليتيم. ولا تقربوا مال اليتيم، اليتيم أيها الإخوة الكرام هو واحد الأيتام أو واحد اليتامى، وجمعه يتامى، يستوي في ذلك الأنثى والذكر، فيقال بنون يتامى ويقال بنات يتامى، ولذلك ربنا قال في يتامى النساء. وكلمة اليتيم واليتيمة مشتقة من اليتم وهو الانفراد، تقول العرب درة يتيمة أو درة عصماء يتيمة إذا كان لا نظير لها، إذا كانت متفردة. سمي اليتيم يتيما لأنه انفرد عن الأب الحافظ، الأب الذي يرعاه ويصونه ويدبر له أموره. واليتيم شرعا من فقد أباه قبل البلوغ ولو كانت أمه حية، يعني جرى عرفنا لو أن الإنسان ماتت أمه يقال عنه يتيم، لكن شرعا لا، اليتيم من فقد أباه قبل البلوغ. وقد أجمع أهل العلم على أن البالغ مبلغ الرجال لا يسمى يتيما، لو أن الإنسان بلغ فإنه يرتفع عنه وصف اليتم. وكذلك من فقد أباه بعد أن صار بالغا أيضا لا يسمى يتيما. فاليتيم من فقد أباه خاصة، الأب خاصة، من فقد أباه قبل البلوغ. فهذا الذي أوصى به ربنا جل جلاله بأن نحفظ له ماله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالتي هي أحسن، استثناء بالتي هي أحسن، إذا كان هناك طريقة حسنة وطريقة أحسن فالمطلوب منا أن نسلك التي هي أحسن وأن نأخذ بها. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قال سبحانه حتى يبلغ أشده. الأشد قال أهل العلم هو مفرد على وزن أفعل وهو نادر في كلام العرب، وقال الشيخ سيبويه رحمه الله بأن الأشد جمع شدة كالأنعم جمع نعمة، ولكن بعض أهل اللغة اعترضوا على كلام سيبويه رحمه الله بأن الأنعم ليس جمع نعمة وإنما جمع نعمة، فنعمة أنعم ونعم أنعم وبؤس أبؤس، فلذلك قالوا بأن الأشد قد تكون جمع شد كالأكلب جمع كلب، وبعضهم قالوا لا بل هي مفرد حتى يبلغ أشده. وبلوغ الأشد قيل فيه 25 وقيل 30 وقيل 40 وقيل 50، ولكن القرآن الكريم بين أن بلوغ الأشد يكون بأمرين اثنين. الأمر الأول هو أن يبلغ مبلغ الرجال وأن تبلغ الأنثى مبلغ النساء، وثانيا إيناس الرشد. الله جل جلاله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، هذا هو الشرط الأول، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذا بلغ هذا اليتيم مبلغ الرجال وأونس منه الرشد، عرفنا بأنه يحسن التصرف ويحفظ المال ولا يصرفه إلا في الوجوه المشروعة بالتصرفات المشروعة، ففي هذه الحال ندفع إليه ماله. قال جل من قائل حتى يبلغ أشده، ثم قال وأوفوا بالعهد. الوفاء هو أداء الشيء تماما من غير نقصان. وأوفوا بالعهد، العهد الألف واللام ها هنا للاستغراق، أوفوا بالعهد ما كان بينكم وبين الله جل جلاله من العهود. ولذلك في كل صباح ومساء يقول أحدنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطاع، على عهدك من الإيمان بك والانقياد لأمرك والطاعة لحكمك، هذا هو الذي أنا عليه ما استطاع. وكذلك العهود التي بينكم وبين الناس كما قال جل من قائل في عهدي وبعهد الله أوفوا، وقال في العهود التي مع الناس والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والله جل جلاله أوصى بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي من الإيمان بي والانقياد لأمري والطاعة لرسلي، أوفي بعهدكم من مغفرة ذنوبكم وتمكينكم في الأرض مع الجنة عرضها السماوات والأرض في الآخر. قال الله عز وجل وأوفوا بعهد إن العهد كان مسؤولا، مسؤولا. الله جل جلاله جاء هنا باسم المفعول والمقصود مسؤولين عنه، إن العهد كان مسؤولا، مسؤولا عنه صاحبه، جاء باسم المفعول ها هنا، مثل ما قال ربنا جل جلاله وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، ليس حجابا ساترا وإنما مستورا، يعني الحجاب نفسه من شدة ستره هو نفسه مستور، يعني كأنه حجاب مغلظ، مثل ما يصنع بعض الناس يجعل على النافذة ليس ستارة واحدة وإنما ستارة فوقها ستارة. ومثل ما قال ربنا جل جلاله عن الجنة وندخلهم ظلا ظليلا، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، الظل نفسه مظلل، ظلا ظليلا. ها هنا أيضا الله جل جلاله قال إن العهد كان مسؤولا، كأنه من شدته وتوثقه صار هو نفسه مسؤولا، لكن المعنى مسؤولا عنه صاحبه ذاك الذي عاهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. إخوتي وأخواتي، بعدما عرفنا مفردات هذه الآية الكريمة ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. أقول في هذه الآية الكريمة مباحث. المبحث الأول، هذه الآية دالة على عظيم رحمة ربنا جل جلاله. الله سبحانه وتعالى قال: ورحمتي وسعت كل شيء، وقال: وربك الغفور ذو الرحمة، وسمى نفسه رحمانا رحيما، وكرر ذلك في القرآن مرارا. من رحمته جل جلاله أنه ما وكل أمر اليتيم إلى نفسه ولا إلى الناس، وإنما أوصى به جل جلاله من فوق سبع سماوات، وأبدأ وأعاد في كتابه الكريم في الإيصاء بحق هذا المسكين الذي انفرد عن أبيه، قد اختطف الموت أباه وتركه وحيدا لا يملك لنفسه تدبيرا، ولربما تناوشه الناس، ولربما حرصوا على الاستيلاء على ماله، فالله جل جلاله ما أوكل أمر اليتيم إلى نفسه ولا أوكله إلى الناس، بل أبدأ وأعاد في كتابه الكريم في الوصية بهذا اليتيم حتى بلغ الحال أن يقول جل من قائل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج ناسا معهم أفهارا من نار، أي حجارة من نار، يلقمونها أفواههم فتخرج من أدبارهم، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. نسأل الله العافية. الله جل جلاله شدد في حق هذا اليتيم ونظم أمره تمام التنظيم دلالة على سعة رحمته، اهتماما بالصغير والكبير، بالذكر والأنثى، بالغني والفقير، اهتماما بأمور الدنيا والآخرة. بيّن لنا جل جلاله كل ما يوصلنا إلى رضوانه من أجل أن نسلك طريقه، وبيّن ما يوصل إلى سخطه وعذابه من أجل أن نجتنبه ونحذره. ولذلك قال لنا: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وهذا المعنى إخوتي وأخواتي قد جاء له في القرآن نظائر كثيرة أتعرض لها بعد فاصل يسير، فكونوا معنا إن شاء الله.
نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قول ربنا جل جلاله: ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، ليست هذه هي الآية الوحيدة في كتاب ربنا جل جلاله التي توصي باليتامى وتحذر من إيذائهم في أموالهم أو في أنفسهم، بل آيات القرآن الكريم قد تتابعت في ذلك. الله جل جلاله نهانا عن إيذائهم الأذى النفسي، فذكر من صفات الكفار إيذاء اليتامى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم أي يدفعه بقسوة وعنف، كما قال ربنا عن أهل جهنم والعياذ بالله: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون فيها دفعا. والله جل جلاله لما ذم كفار قريش قال: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. فإكرام اليتيم مما أمر به القرآن، إيذاؤه ممنوع، فأما اليتيم فلا تقهر، أنت منهي عن قهره نفسيا. وخير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يكرم، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يهان. ثم ثانيا الأمر بدفع المفاسد عنه. الله جل جلاله قال في صدر سورة النساء بعدما قال اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم بعدما قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا كان من عادتهم إذا ولي الإنسان مال يتيم هذا اليتيم مثلا عنده أغنام ووليه عنده أغنام فإنه يجعل هذه مكان تلك ويقول شاة مكان شاة أو ناقة مكان ناقة يعمد إلى أن يأخذ من مال اليتيم الجيد ويجعل مكانها الرديئة ويقول شاة بشاة أو ناقة بناقة أو بقرة ببقرة الله جل جلاله قال ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان عوبا كبيرا أي ذنبا عظيما وبين أن ذلك موجب للنار إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا ثم النوع الثالث الله جل جلاله أمر بجلب المصالح لهم بجلب المصالح لهؤلاء الأيتام فلا نعطيهم المال وهم صغار هذا الصغير الذي مات أبوه وترك له مالا لا يعطى هذا المال لأنه لا يحسن التصرف فيه ولربما يتسلط عليه بعض قرناء السوء أو بعض أرباب الفسوق فيضيع هذا المال لذلك ربنا جل جلاله قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما السفيه ربما يكون من أنواع السفهاء الصغار كما قال علماؤنا السفه إما أن يكون لصغر أو لضعف عقل والصغير مظنة ضعف العقل فما نؤتيه هذا المال وارزقوهم فيها ما قال وارزقوهم منها لا وارزقوهم فيها أي هذا المال ثمروه ونموه واتجروا فيه ثم ذلك أطعموهم من هذه الأرباح التي تكون من هذا الربح الذي يأتي من الاتجار في هذا المال وفي الحديث من ولي يتيما فليتجر له في ماله حتى لا تأكله الصدقة اتجر له في هذا المال وثمره ونميه وأخرج الزكاة منه فإن الزكاة في قول الجمهور واجبة في مال الصغير والمجنون يخرجها وليهما فهذا اليتيم يعطيه من هذا الربح فيما يتعلق بكسوته ما يتعلق بسكنه ما يتعلق بعلاجه ما يتعلق بطعامه بشرابه بتعليمه بضرورات حياته وحاجياتها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ثم بعد ذلك ربنا جل جلاله يحتاط لهذا اليتيم لماله فيقول جل من قائل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ولي اليتيم الذي يتجر له في هذا المال إما أن يكون غنيا وإما أن يكون فقيرا فإن كان غنيا وجب عليه أن يتعفف عن مال هذا اليتيم ما يأخذ منه شيئا وإنما يتجر له ويثمره ابتغاء وجه الله جل جلاله لأنه يرجو ما عند الله من أجر وجزاء ويرجو مثل ما فعل خيرا مع هذا اليتيم أن الله جل جلاله يهيئ له من يرعى صغاره فيما لو مات حال كونهم صغارا ولذلك الله جل جلاله يحكي لنا في سورة الكهف قصة العبد الصالح مع موسى عليه السلام حين أتوا على أهل قرية لئام وسألوهم طعاما فأبوا أن يضيفوهما فوجد العبد الصالح جدارا يوشك أن ينهار يريد أن ينقض فأقامه أي بناه وأحسن هذا البناء موسى عليه السلام لما استغرب كيف يفعل ذلك مع ناس لئام ما ضيفوهما ولا أطعموهما، وقال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بعد ذلك العبد الصالح بين له: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته تحت هذا الجدار كنز لهما، فأراد ربك جل جلاله أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فها هنا الغني يتعفف عن مال اليتيم، لا يطلب شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كيف يكون الأكل بالمعروف؟ أبو يوسف يعقوب ابن إبراهيم صاحب أبي حنيفة رحمة الله عليهما قال: هذه الآية نسختها الآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال لعلها أن تكون منسوخة بتلك الآية، والنسخ لا يثبت بالاحتمال، وجمهور العلماء على أنها محكمة، لكنهم مختلفون في كيفية الأكل بالمعروف. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن يتسلف منه فإذا أيسر رده. هذا الفقير الذي يعمل في مال اليتيم يتسلف، يقترض من مال اليتيم بقدر حاجته، ثم بعد ذلك إذا وسع الله عليه يرد هذا الذي اقترضه. هذا قول عمر. وقال عبد الله بن عباس: يصيب البلغة من الشراب، أي من شراب اللبن، والطرفة من الفاكهة، غير متعد على نسله ولا ناهك في حلبه، يعني ما يحلب كثيرا، كذلك ما يتعدى على نسل الماشية التي تكون لهذا اليتيم، هذا من باب التمثيل. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا يأكل منه شيئا ولا يشرب من مال اليتيم، يعني ما يأخذ من مال اليتيم من أجل أن يشتري ماء أو أن يشرب لبنا من مال اليتيم إذا كانت له ماشية. قيل له: فما قولك في قوله تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف؟ قال: يأكل من مال ذاته، من مال نفسه، يعني ما يأكل من مال اليتيم. وقال غيرهم بأن الأكل بالمعروف أن ينظر في أجرة المثل أو فيما يقيم الأود، أيهما أقل فيأخذ به، يعني لو أني وليت مال يتيم فإنني أنظر في أجرة المثل، من كان مستخدما مثلي في تثمير مال كم تكون أجرته، أو أنظر في النفقة التي أحتاج إليها، النفقة الشهرية في سكناي وطعامي وكسوتي وما إلى ذلك، أيهما أقل آخذه. يعني لو كانت أجرة المثل 1000 وكانت نفقتي في الشهر 500 فأنا آخذ 500، ما آخذ أجرة المثل، ولو كان العكس فكذلك. هذا كله من باب الاحتياط لمال هذا اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب، هذا اليتيم عملت له في ماله اتجارا وتنمية وتثميرا وتكثيرا إذا بلغ النكاح، أي ما صار يتيما بل صار هذا الصغير رجلا أو تلك الصغيرة صارت امرأة، بعد ذلك حصل الشرط، أبحث عن الشرط الثاني وهو إيناس الرشد، أخذ شيئا من المال وأدفعه إليه وأراقب تصرفه فيه، فإن تصرف برشد وحنكة وحسن تأت فها هنا الحمد لله قد حصل المقصود، إذن أدفع إليه ماله، أقول له: يا فلان أو يا فلانة، هذا الذي تركه أبوك أو هذا الذي تركته أمك من المال، وقد عملت لك فيه وثمرته، وها هو كاملا غير منقوص. ثم بعد ذلك من باب صيانة العرض وحفظ الحق لا بد أن يكون إشهاد، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. يكون هناك إشهاد لئلا يأتي آت يوما من الأيام فيقول إن فلانا أكل مال اليتيم. وهذا الذي فعله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة وربضت ناقته القصواء في مكان، فسأل عنه فقيل له مربد لفلان وفلان غلامين يتيمين من بني النجار. النبي عليه الصلاة والسلام دعاهما وقال ثامنوني بحائطكما. هذا المكان، هذا الفناء، هذا الحوش الذي يجفف فيه التمر أنا أريد أن أشتريه منكما. قال الغلامان بل نهبه لله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام لا إلا بالثمن، لا بد أن أدفع ثمنه لئلا يأتي منافق بعد ذلك فيقول إن محمدا عليه الصلاة والسلام قد استغل هذين اليتيمين، أو أنه قد أكل حقوقهما، أو أنه قد مناهما بجنة ثم استولى على أرضهما، وما إلى ذلك مما يقوله أهل النفاق. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا إلا بالثمن، أبى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ ذلك أو تلك الأرض إلا بالثمن. هذه كلها آيات في كتاب ربنا. أيضا من الآيات أن الله يقرن حق اليتامى بحق الوالدين والأقارب، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين. وهناك وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. والله جل جلاله لما تحدث عن الفيء، عن الغنيمة، عن الصدقات دائما لا ينسى حق هؤلاء الأيتام. ولذلك هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، قد جاء في شرحها وتفسيرها آيات كثيرة من القرآن. ثم المبحث الثاني إخوتي وأخواتي قول ربنا جل جلاله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. أجمع أهل العلم على أن ظاهر هذه الآية غير مراد، غير مراد، يعني أبدا ما يفهم من هذه الآية بأننا منهيون عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلى حين بلوغ أشده، فإذا بلغ أشده جاز لنا أن نقرب ماله بغير التي هي أحسن، لا. وإنما المقصود ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن بإطلاق، لكن إذا بلغ أشده بعد ذلك مطلوب منا دفع ماله ومطلوب منا تسليمه كاملا غير منقوص. هذا هو معنى الآية بإجماع المفسرين ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. المبحث الثالث إخوتي وأخواتي بلوغ الأشد لا يكون إلا بحصول هذين الأمرين. الأمر الأول أن تظهر عليه علامة من علامات البلوغ، إما باحتلام أو بإنبات، والمقصود بالإنبات الشعر الخشن الذي يكون حول العانة، الشعر الخشن الغليظ، وإلا الشعر الناعم أو ما يسمونه بالزغب هذا يكون عند الصغير كما يكون عند البالغ. فالمقصود بالإنبات الشعر الخشن الغليظ الذي يكون حول العانة، أو يكون البلوغ الأشد كذلك بتمام 15 حولا قمريا. هذا الذي عليه أكثر العلماء بأنه إذا لم يكن إنبات ولا احتلام فإنه نلجأ إلى السن، فإذا أتم 15 حولا قمريا فقد بلغ. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعرض الجيش في إذا أراد غزوة فإذا وجد صبيا دون 15 عاما رده، وأما إذا كان قد أتم 15 عاما فإنه عليه الصلاة والسلام يجيزه مع الجيش. وفي ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فما أجازني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. وبعض العلماء كالإمام أبي حنيفة النعمان وكذلك الإمام مالك في قول قالوا بأن بلوغ الأشد يكون بأن البلوغ يكون بتمام 18 حولا، 18 حولا ليس 15. وأما بالنسبة للأنثى فإن البلوغ يكون كذلك بالحيض أو الحمل، إذا حاضت أو حملت فهاتان أيضا علامتان يستدل بهما أو بإحداهما على البلوغ. فالأنثى عندها 5 أشياء: الاحتلام والإنبات والحيض والحمل والسن، السن التي هي 15 حولا على قول الأكثرين أو 18 حولا على قول بعضهم. وأما بالنسبة للصبي فإن بلوغه يكون بالاحتلام أو الإنبات أو السن، فهذه الأولى. ما يدفع إليه المال لمجرد أنه بلغ، بل لا بد من إيناس الرشد. قال الله عز وجل: وابتلوا اليتامى، أي اختبروهم، حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قال سبحانه: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، أي لا تسعوا في أكل في الإسراف في الأكل من مال هذا اليتيم مبادرة واستعجالا قبل أن يبلغ. ثم بعد ذلك الله جل جلاله قسم، قال: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال الله عز وجل: حتى يبلغ أشده. ثم المبحث الثالث في هذه الآية قول ربنا جل جلاله: وأوفوا بالعهد. وأوفوا بالعهد، الله سبحانه وتعالى يأمرنا معشر المسلمين والمسلمات بأن نكون موفين بالعهد. لماذا؟ لأن نقض العهد وعدم الوفاء به خصلة من خصال المنافقين. إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن للمنافقين علامات 5، وهي والعياذ بالله: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان. إذا عاهد غدر ما يفي بالعهد. ولذلك الكفرة عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ثم غدروا، فعل ذلك عامر بن الطفيل، وفعل ذلك حيي بن أخطب وكعب بن أسد وغيرهم من الكفار. وكذلك المنافقون كانوا يعاهدون ثم يغدرون، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذا الغدر سمة للمنافقين عياذا بالله. الله جل جلاله يأمرنا بالوفاء: وأوفوا بالعهد، أوفوا بعهدكم مع الله. الله جل جلاله أخذ علينا العهد ونحن في صلب أبينا حين أخرجنا ونثرنا كالذر: ألست بربكم؟ جميعا قلنا: بلى، شهدنا يا الله أنك ربنا. لكن بعدما خرجنا إلى الدنيا منا من وفى بهذا العهد فكان لله عابدا ولدينه ناصرا وبأمره عاملا ولنهيه مجتنبا، وكثير من الناس غدر والعياذ بالله، فجحد الله جل جلاله، قال: لا إله، والحياة مادة. وكثير من الناس عبد الشيطان وأطاعه: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كثير من الناس صار عابدا للشيطان، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم وما كان له عليهم من سلطان، ما كان لإبليس على هؤلاء التابعين له من سلطان. ولذلك يوم القيامة يقول: ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وأوفوا بالعهد، قال جل من قائل: إن العهد كان مسؤولا. عهدنا مع الله مطلوب منا أن نفي به، وكذلك عهودنا مع الناس. عهودنا مع الناس، إذا عاهدت فأوفي، إذا عاهدت فأوفي، عاهدت صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، مطلوب منك أن تفي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس وفاء: وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء. عليه الصلاة والسلام جميع عهوده كانت ذمة ووفاء، أبدا ما يغدر عليه الصلاة والسلام. إخوتي وأخواتي، ربنا جل جلاله في سورة النساء لما أوصانا باليتامى لفت أنظارنا إلى معنى بديع، فقال جل من قائل: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الواحد منا يفكر أحيانا ويقول: كيف لو نزل بي الموت، فارقت هذه الدنيا وما زال لي ذرية ضعاف، أولاد صغار، أخشى عليهم الضيعة بعدي. الله جل جلاله يأمرنا بأن نحسن إلى الأيتام، إلى أيتام غيرنا، من أجل أن يحفظنا الله في أولادنا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فإن الجزاء من جنس العمل، والإحسان إلى هؤلاء الأيتام إخوتي وأخواتي سبب لرقة القلب. لما شكى بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قسوة يجدها في قلبه، قال: لو امسح على رأس اليتيم يلن قلبك، امسح على رأس اليتيم يلن قلبك. وهو قدوتنا عليه الصلاة والسلام، ولي الأيتام. لما مات أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه وقد خلف صبية صغارا، خلف سلمة وعمر وغيرهما، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتزوج أمهم من أجل أن يكفل هؤلاء الأيتام. فلما قالت له: يا رسول الله، وددت لكنني امرأة مصبية، مصبية يعني عندي أولاد، قال لها عليه الصلاة والسلام: أما صبيانك فأضمهم إلي فأنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك الحديث: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، من الذي رواه؟ عمر ابن أبي سلمة، هذا الذي تربى على عين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كنت غلاما تطيش يدي في الصحفة، فقال لي النبي عليه الصلاة والسلام: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. من عنايتي بالأيتام عليه الصلاة والسلام أنه لما صعد على المنبر وعيناه تذرفان ونعى إلى المسلمين أولئك الثلاثة الكرام، قال: أخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية جعفر فقاتل حتى قتل ورأيت سريره في الجنة، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل ورأيت في سريره زرارا عن صاحبيه. النبي عليه الصلاة والسلام أمهل آل جعفر ثلاثا، ثم أتاهم معزيا عليه الصلاة والسلام، يقول عبد الله بن جعفر، يعني وقد علق هذا بذهنه وهو غلام صغير، يقول: فجعلت أمي تفرح له، تفرح له أي تحزنه، تدخل عليه الحزن، تشكو إليه اليتم، تشكو إليه الفقر. فقال عليه الصلاة والسلام مطمئنا: العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة، اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه، لعبد الله إلى عبد الله بن جعفر. قال: ثم دعا بالحلاق فحلق رؤوسنا، يعني دلالة على الاهتمام بهم وأنه في مقام أبيهم، دعا بالحلاق فحلق رؤوسنا. ثم قال: أما محمد، محمد بن جعفر، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فقد أشبهني خلقا وخلقا، اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. يقول عبد الله بن جعفر: فلو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا، لو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا، أي بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المرأة أسماء بنت عميس رضي الله عنها، التي أرملة جعفر، لما انقضت عدتها من جعفر تزوجها أبو بكر الصديق ثم مات عنها، فلما انقضت عدتها من أبي بكر تزوجها علي بن أبي طالب فماتت عنده رضوان الله عليهم أجمعين. وأسأل الله أن يرزقنا الاقتداء بهم وأن يجنبنا أكل مال اليتيم.